أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألتين مهمتين، مسألة العلم بقدر الثمن ومسألة العلم بقدر المثمن. يعني من ضمن شروط العوضين، كلامنا ما زال في شروط العوضين، يعني في شروط الثمن والمثمن. من ضمن شروط العوضين أن الثمن لابد أن يكون معلوما، وأن المثمن لابد أن يكون معلوما أيضا. فليس من الصحيح، ليس من المعقول أن أبيع كتابا دون معرفة الثمن، وليس من الصحيح وليس من المعقول أن أدفع دينارا دون أن أعرف بالمثمن. فإذن هناك مسألتان مهمتان وصل الكلام إليهما، وهاتان المسألتان متفرعتان من شرطية العوضين، شرائط العوضين. ومن ضمن شرائط العوضين معرفة العوض الأول وهو الثمن، ومعرفة العوض الثاني وهو المثمن. لذلك مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن. عليكم السلام. من شروط العوضين العلم بقدر الثمن. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا أو قدرا. يعني عندما تبيع كتاب، عندما تبيع دابة، عندما تبيع أمة، لابد أن يكون الثمن معلوم. الكتاب بدينار، والدابة بعشرة دنانير، والأمة بمئة دينار، الثمن لابد أن يكون معلوما. فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا. يعني شلون بحكم أحدهما؟ يعني هكذا: بعتك كتابي بما تحكم. يعني الثمن غير معين، أنت تحكم بكم الكتاب وأنا أقبل بحكمك. بعتك كتابي بما تحكم، يعني وقع البيع مع أن المثمن معلوم والكتاب، أما الثمن مجهول وهو معلق بحكم المشتري. إذا المشتري يراجع السوق، يراجع الذين يبيعون الكتب، ومن ثم قد يحكم بدينار، قد يحكم بدينار ونصف، قد يحكم بدينارين، يقول هذا البيع باطل لأن الثمن مجهول، الثمن غير معلوم. أو أقول له: بعتك هذا الكتاب بما أحكم، أنا سوف أحكم بكم، بس إيش وقت أحكم؟ بعد البيع. بعتك هذا الكتاب بما أحكم، ورا شهر من البيع سوف أحكم بأن الكتاب يساوي دينار أو دينار ونصف أو دينارين. يقول هذا البيع باطل، هذا البيع مو صحيح. نحن نريد في عقد البيع معرفة للثمن ومعرفة لمن؟ للمثمن. فإذا عرف المثمن والثمن لم يعرف، وإنما أوكل تعيين الثمن إلى البائع أو أوكل تعيين الثمن إلى المشتري، وبعدين عود يعينون كم الثمن، ورا ورا شهر ورا أسبوع قال هذا البيع ليس بصحيح إجماعا. كما عن المختلف والتذكرة للعلامة رحمه الله، واتفاقا مو إجماعا، اتفاقا، طبعا اجماع والاتفاق نفس الحاله، بس مره هم يعبرون اتفاق مره يعبرون اجماع. فالعلامه رحمه الله عبر بالاجماع، بينما الشهيد الثاني رحمه الله عبر بالاتفاق، واتفاقا كما عن الروضه، يعني الروضه البهيه في شرح اللوم الدمشقيه للشهيد الثاني رحمه الله، وحاشيه الفقيه للسلطان، سلطان العلماء رحمه الله الذي ذكرناه في درس الأصول أكثر من مرة، يذكر في درس الأصول عدة أفكار أصولية جديدة حديثة. سلطان العلماء رحمه الله الذي كان وزيرا في بعض دول بلاد فارس، سماها الدولة القاجارية أو الذين قبلها، أظن في أيام الدولة الصفوية، الأصفهاني الآملي، ولقب بسلطان العلماء لأنه جمع بين العلم والسياسة. عند حاشية على كتاب الفقيه، على كتاب الفقيه للشيخ الصدوق رحمه الله، يقول الشيخ الأعظم الأنصاري أن سلطان العلماء ادعى الاتفاق في حاشيته على كتاب الفقيه، ولكن بعض المحققين بعض المعلقين قالوا أن سلطان العلماء رحمه الله لم يدعي هو الإجماع، وإنما نقل أن العلامة الحلي رحمه الله أجمع أو ادعى الإجماع، مو سلطان العلماء، هاي من باب الملحوظة. إذن المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا كما عن المختلف والتذكرة، واتفاقا كما عن الروضة، وحاشية الفقيه للسلطان. وفي السرائر لابن إدريس رحمه الله في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين. شنو يعني أن أبيع بحكم المشتري؟ كما وضحت قبل قليل، بعتك كتابي هذا بما تحكم به أنت. روح شوف بالسوق بكم يباع هذا الكتاب، خلي الثمن، أنا بعتك من الآن، بعتك كتابي هذا بما تحكم أنت، وقع البيع، فيذهب إلى السوق ويحكم أن الثمن دينار، يجي ورا أسبوع يقول لي الثمن دينار مثلا. هذا البيع يقول ابن إدريس رحمه الله هذا البيع بإجماع المسلمين باطل. لماذا؟ قال لأن بيع بدون معرفة الثمن بيع باطل. لماذا؟ بس احنا راضين، أنا أبيع كتابي بثمن أقبل أن يضعه المشتري بعد يوم بعد أسبوع، يراجع المكتبات وعلى غرارها يقدر الثمن ويحكم وأنا أقبل بما يحكم، ليش البيع باطل؟ الجواب مسألة مو مسألة اتفاق، وكما ذكرنا هذا المعنى أكثر من مرة، هاي أحكام شرعية. لذلك الدليل الأصلي، الدليل الأصلي الذي يمنع من هكذا بيع، يا دليل حديث نفي الغرض، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرض، فقال والأصل في ذلك، يعني والأصل في عدم جواز بيع مجهول الثمن، عدم جواز بيع ذلك مورد إجماع، والأصل في الإجماع، والأصل في أن الفقهاء قد اتفقوا على هذه الفتية. شنو الأصل؟ قال حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين. إذن الإجماع بين الفقهاء قديما وحديثا على أن بيع المثمن بدون تعيين الثمن هو بيع فاسد، هو بيع باطل، اتفق العلماء على ذلك لأن الكل اعتمدوا على حديث نفي الغرر أو نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، نهى عن بيع الغرر. يقول بعد عندي مؤيد، قال ويؤيده التعليل في رواية حماد ابن ميسر عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. هاي رواية، الرواية تقول أن الإمام الباقر عليه السلام كان يكره أن يشتري ثوبا أو دابة أو طعاما بيش يشتري بدينار إلا درهم. يعني يجي واحد يقول له بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهم، يقول له أنا أكره أن أشتري ذلك. هسه يكره، هل بمعنى الكراهة الإصطلاحية التي تقابل الوجوب والحرمة والاستحباب والإباحة كحكم من الأحكام الخمسة، أو يراد من الكراهة لغة وقد تكون بمعنى يحرم ذلك ولا يحكم به ولا يفعله من باب أنه حرام؟ هذا بحث، هذا بحث. زين، لماذا يكره ذلك؟ قال الراوي: لأنهم لا يدرى كم الدينار من الدرهم. يقول كان يعلل الإمام الباقر عليه السلام، يعلل يقول لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. خلنا نرجع شوية إلى التاريخ. كما تعلمون الدولة الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن أمير المؤمنين عليه السلام وفي الأزمان التي جاءت بعد ذلك، الدولة الإسلامية ما عندها دنانير ولا عندها دراهم، وإنما يستعملون الدنانير والدراهم الفارسية والرومية، يعني دينار مضروب بسكة المعاملة الدولة الإسلامية ما عندها، وإنما الدنانير الموجودة في بلاد فارس يتعاملون بها، أو الدنانير الموجودة في بلاد الروم يتعاملون بها، لأن تجارتهم كانت حتى قبل الإسلام تجارتهم كانت ما بين اليمن، ما بين العراق، ما بين الشام، فأموالهم أموال تلك الدول، أموالهم أموال تلك الدول. وبعدين صارت مشكلة في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام، صارت مشكلة بين الدولة الإسلامية التي كان يحكمها عبد الملك بن مروان وبين الروم، لأن الدولة الفارسية انتهت في ذلك الزمان بس الدولة الرومانية باقية. فالروم هددوا بمنع أن يتعامل المسلمون بأموالهم، يعني منعوها من الدخول إلى بلاد الإسلام. شلون راح يتعاملون؟ الفلوس ماكو. شلون في زمان الآن في بعض الدول يتعاملون مثلا بيمن، يتعاملون بالدولار الأمريكي نظرا إلى أن أموالهم منتهية، يعني يتعاملون بأموال دول ماذا؟ دول أخرى عندها أموال وعندها طباعة وعندها ترتيب وعندها قوة اقتصادية، فيتعاملون بأموال دولة أخرى. الدولة الإسلامية كانت تتعامل بأموال الدولة الرومانية، لأن ما يعرفون مسألة صك الدراهم والدنانير، فهددوا بمنع تداول الدراهم الرومانية وتصدير الدراهم الرومانية إلى البلاد الإسلامية، وهذا يسبب توقف كل الأعمال، لأن الناس تعودت سابقا مقايضة أنطيك عباءة تعطيني قماش، ناس تعودت بعد يشترون بالدراهم الفضية وبالدنانير الذهبية، فعندما تمنع الاقتصاد كله ينشد، كل الاقتصاد ينشد. يعني الآن إحنا تعاملاتنا موجودة الآن في البلد في العراق حاليا بعد الاحتلال تقريبا ماذا 50% تعاملات بالدولار، لأن الدولار ثابت والدينار العراقي شبيه مهزوز يصعد وينزل، فأكثر التعاملات بالدولار. الآن لو فرضنا يطلع قرار بمنع التعامل بالدولار نهائيا، وهو مملوء بالبنوك والبيوت والمحلات وعند التجار، تصير هزة اقتصادية قوية. فلم يعلم عبد الملك بن مروان ماذا يصنع، فكتب الإمام زين العابدين عليه السلام، فالإمام قال له اضرب أنت السكة، يعني سوي لك سكة خاصة بيك، فضة عندنا وذهب عندنا. ها لازم العابدين عليه السلام، بس الإمام الباقر لعله كان هو الواصل في شبابي، فقال له اضرب أنت السكة، ذهب عندنا وفضة عندنا، فلا مانع أن تضرب سكة خاصة، دنانير من الذهب يكتب عليها الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ودراهم من الفضة. فعمل بذلك، فضرب دينار وضرب درهم. ايش قد حسبه اول ما ضرب الدينار؟ قالوا كل 10 دراهم شو تساوي؟ دينار واحد. كل 10 دراهم من الفضة تساوي دينار واحد من الذهب. الدرهم الذي ضرب اول شيء كان ضخم كبير، لذلك شو يسموه؟ البغلي. البغلي، لان البغل متولد، البغل متولد من حصان وحمار، فش يطلع حيوان ضخم، ضخم اضخم من الحمار، وبعض الاحيان اضخم من الحصان، فشي ضخم، بس هو شكله شكل حمار وحجمه حجم حصان، فقالوا هذا الدرهم ضخم فسموه بغلي، درهم من الفضة ضخم. ورديت الضربة الاولى اللي طبعوا بيها، طب احتاجوا شي يضربون مرة ثانية وثالثة ورابعة، الدراهم اختلفت صارت أصغر، فبدوا يفرقون بين الدرهم الأصلي المضروب أول درهم في الإسلام وبين الدراهم الأخرى، شي يسمون الكبير القديم يسموه بغلي، والجدد درهم. فلما يأتي شخص للإمام، لاحظ، لما يأتي شخص للإمام الباقر عليه السلام ويقول له مثلا، ويقول له بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهم، الإمام يقول أنا ما أعرف المراد من الدرهم، لأن الدراهم عندنا متعددة، درهم بغلي وأكو دراهم أصغر طبعت بعد ذلك، يعني أقل فضة. لذلك بعض الدراهم إذا يردون يصرفوه بالدينار في ذلك الزمان، بعضهم يعطي دينار ويأخذ كم درهم؟ 10 يا درهم بغلي، وبعضهم يعطي دينار يأخذ 11 درهم، وبعضهم كان يعطي دينار قد يأخذ 12 درهم، يعني صرف الدراهم بالدينار مختلفة، لأن بعض الدراهم بغلية وبعضها أقل وبعضها أقل من ذلك. فلما يجي واحد للإمام يقول له بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهم، عليكم السلام، الإمام يقول يعني بيش بعليا؟ احتمال 9 دراهم، واحتمال 10، واحتمال 11، لأن الدرهم مختلف في بلاد الإسلام، الدرهم مختلف في بلاد الإسلام كونه بغليا أو أقل من ذلك أو أقل من الأقل، فأصبح الثمن مجهول أو غير مجهول، أصبح الثمن مجهول. هذا معنى الرواية، إن شاء الله المعنى واضح صار. قال ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. ليش لا يدرى؟ الدينار ثابت بس من المتحرك، الدرهم متحرك، بعضه بغلي وبعضه أقل وبعضه أقل من ذلك. واضح إن شاء الله الحد الآن؟ شنو صار عندنا؟ صار عندنا سؤال، هل يجوز بيع المثمن المعلوم دون معرفة الثمن؟ الجواب كلا. والدليل، الدليل الأول، الدليل الرئيسي، حديث نفي غرر أو حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وبعد ويؤيد برواية حماد بن ميسر، وبعد والإجماع والاتفاق، هذا كله واضح إن شاء الله عز وجل. ولكن هناك رواية قد يظهر منها جواز بيع المعلوم وإيكال الثمن المن إلى المشتري، بعتك هذه الجارية والحكم لك، أنت عين الثمن وأنا أقبل. أكو رواية على هذا المعنى، هاي الرواية إذا عملنا بها راح تخربط، راح تخربط الذي بنينا عليه والذي اتفقنا على صحته، يعني على صحة الاستدلال به لإثبات بطلان البيع فيما لو كان الثمن غير معلوم. الرواية هي، لكن في صحيحة رفاع النخاس ما ظاهره المنافات، يعني منافات من؟ منافات ما ذكر من أن البيع باطل، قال لا، صحيحة رفاع النخاس تدل على أن البيع صحيح وليس باطلا. قال رفاع النخاس: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية، ساومت يعني أرد اشتريها، فباعنيها بحكمي، يعني قال بعتك هذه الجارية بما تحكم به، فقبضتها منه على ذلك، فأخذت الجارية لأنني مشتري، فأخذت الجارية على أن يكون الثمن ما أحكم به، ثم بعثت إليه بألف درهم. بعدين دزيت ألف درهم، هو مو قال لي بعتك الجارية على حكمك، وأنا حكمت بأن الجارية بكم تباع؟ بألف درهم، لأن رفع النخاس هو بالأصل ماذا يبيع؟ هو بالأصل يبيع عبيد وإماء، يعني يعرف الأسعار، وبناء عليه قال أنا حكمت هاي الجارية ألف دينار، فبعثت إليه بألف دينار، فقلت له: هذه ألف درهم، درهم مو دينار، هذه ألف درهم حكمي عليك، أنا حكمت أن هذه الجارية ألف درهم، تفضل هذا ثمنها، فأبى أن يقبلها مني، قال لا، ألف درهم قليل، رفاعة، قال ألف درهم قليل، يعني رفاعة، يعني الرجل قال لرفاعة ألف درهم قليل ما أقبضها. رفاع يقول المشكلة أنا مسستها، يعني شنو؟ يعني وطاها، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم. الحل شنو قال لي؟ بس لو ما مسسها يقدر يرجعها في أمان الله. المشكلة قد مسسها، يعني شنو قد مسسها؟ يعني قد استوفى منفعة، استوفى منفعة. فقال الإمام الصادق عليه السلام: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، يعني قال لي أنت اطلع من الموضوع، أنت مستفيد، أنت مشتري، لا تقوم، وإنما ليقوم هذه الجارية أهل الاختصاص من أهل العدالة. جيد، ذولا من يقيمون، شي يقيمون؟ اثنين اجوا وقيموا الجارية، مرة يقيموها بأكثر مما قيم رفاعة، ومرة يقيمون بأقل مما قيم رفاعة، ومرة يقيمون بالمساوي ألف دينار. فإذا قيموا بالمساوي المسألة محلولة. اسمع أيها البائع، رفاعة أعطاك ألف ما أقبلت، الإمام عليه السلام قال ترجعون إلى أهل الخبرة من أهل العدالة، رجعنا إليهم، دون علم رفاعة وقالوا بألف، إذن هاي الألف درهم تأخذها وتسمع، والبيع صحيح وأنت من حكم على نفسك لأنك بعتها على حكم رفاعة، وما يحكم به رفاعة. وقد حكم بالألف وحكم أيضا أهل الاختصاص من أهل العدالة، أيضا حكموا بالألف، إذن البيع صحيح والثمن ألف درهم. ومرة يحكمون بأقل ما حكم به رفاعة، رفاعة مو قال ألف درهم، وما قد حكموا 900، قال هنا رفاعة ما إلى حق يأخذ 100، ما له حق. ليش؟ لأن هو حكم على نفسه بالألف، فإذا حكم أهل الاختصاص وأهل العدالة بال900 نقول له مالك حق تأخذ 100، الفارق بين الألف وبين 900 لأنك حكمت على نفسك من البداية بالألف، فلا تأخذ من الألف شيئا. ومرة يحكمون بكم، ومرة يحكمون بما هو أكثر منين من الألف، يحكمون ألف ومئة، فقال رفاع ادفع 100 الزائدة. فقال الإمام الصادق عليه السلام: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة. إذا قيموها ب1100 وأنت دافع 1000 عليك أن تدفع 100، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه، إذا قيموه ب900 وأنت قد بعثت إليه 1000 وهو له، يعني 1000 كل إله لأنك حكمت على نفسك بال1000. قال رفاعة: قلت للإمام الصادق عليه السلام: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها؟ قال: زين، كلام الإمام عليه السلام واضح، قال: بس ترى أنا عندما مسستها رأيت فيها عيب في جسدها، لي حق لو ما لي حق؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس عليك أن تردها عليه. تدرون أنتم لما الإنسان يشتري في الشيء ثم يبان أن الشيء معيب، له خيار إما أن يرجع وإما أن يمسك ويأخذ الأرض. فإذا تصرف في العين ما لحق يرجع، شيء تعين في حقه الأرش فقط. الإمام قال لي: بما أنه أنت قد مسستها قد وطعتها فلا يحق لك أن تقوم بإرجاعها، ولكن يحق لك أن تأخذ الأرش بين الصحيح وبين المعيب. قال: ليس لك أن تردها عليه، ولكن أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. سؤالنا: صحيحة رفاعة هل تدل على صحة بيع الجارية المعلومة مع أن الثمن غير معلوم، ومع أن الثمن موكل تعيينه إلى المشتري؟ هل تدل على صحة هذا البيع أم لا؟ نعم، تدل على صحة هذا البيع. واضح ولا؟ لأن لو فرضنا أن البائع رضي بالألف، البيع صحيح لو باطل؟ صحيح. وعندما رفض الألف لم يبطل البيع، وإنما الإمام عليه السلام قال: ارجعوا إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة قالوا: مساوي البيع صحيح. قالوا: أقل البيع صحيح. قالوا: أكثر البيع صحيح. رفاعة: إن وجدت فيها عيبا البيع أيضا صحيح، ولكن غايته الأرش. يعني على جميع الصور صحيحة رفاعة تدل على أن البيع صحيح مع أن الثمن ما معلوم، وأوكل تعيين الثمن لمن؟ إلى المشتري. إذا صحيحة رفاعة تخالف ما ذكرناه قبل قليل من أن الثمن لابد أن يكون معلوماً ولا يصح أن يكون مجهولا. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول إحنا عندنا إجماع، والإجماع عنده واية محترم، يقول فليس من الممكن لنا إلا أن نؤول هذه الصحيحة، صحيحة السند. راح يبدي يحاول أن يؤول في هذه الصحيحة. انظر ماذا قال: لكن التأويل فيها، يعني في صحيحة رفاعة، متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع. يقول هاي الصحيحة ظاهرها المن ينافي صحة البيع وفساد البيع. يقول التمسك بهذه الصحيحة لإثبات صحة البيع مو صحيح. يقول كيف مقرناها احنا وياك، كلها تدل على ان البيع ماذا؟ كلها تدل على ان البيع صحيح. قال لا لا لا، لا تستعجل ولا تتوهم، وخليني ابين لك النقاط التي سوف تثبت لك ان البيع صحيح باسباب خاصة. هذا معنى التأويل. يقول هناك أسباب خاصة دلت على صحة البيع، أما أنها تدل على صحة البيع بلا أسباب خاصة لا، ما تدل على ذلك. قال لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهر الصحيحة لصحة البيع وفساد البيع، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع. لماذا؟ إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. يقول أعطيك أول نقطة، أعطيك أول نقطة. شنو أول نقطة؟ يقول أنا لما أبيع لك كتاب بدينار، وقع البيع على أن الثمن دينار وأن المثمن كتاب، هل يسمح لك أن تغير الثمن بعد ذلك مسموع؟ لا، فإن البيع وقع على أن هذا الكتاب بدينار، ما مسموح نغير الثمن، عليكم السلام. يقول فإذا تغير الثمن بأمر الشارع، يقول ترى معناها البيع الأول فاسد والثاني بيع جديد، لأن كل بيع له ثمن ومثمن جامدان. أي تحرك بالثمن والمثمن معناها البيع الأول راح والبيع الثاني هو النافذ. معناها الشريعة ألغت الأول وش أوجدت؟ وأوجدت بيع جديد، يعني البيع الأول حكمت ببطلانه، ومن ثم حكمت بصحة بيع جديد. قال هنا نفس الحالة، فإن زيدا باعت جارية إلى رفاعة على أن يكون الثمن ما يختاره رفاعة، ورفاعة اختار 1000 دينار، وزيد رفض وعرض الأمر على الإمام عليه السلام. الإمام باختصار ما وضح التفاصيل، قالهم بيعوا واشتروا بيع جديد، بس مو رفاعة ينطي الثمن. من ينطي الثمن؟ أهل الخبرة. فإرجاع الإمام عليه السلام لأهل الخبرة من أجل أن ينشئ ثمنا جديدا، يقول الثمن الجديد يكشف عن من؟ عن من يكشف؟ عن بيع جديد. يقول معناها البيع الأول باطل والبيع الثاني صحيح. ليش البيع الأول باطل؟ لعدم الاتفاق على الثمن. ليش البيع الثاني هو الصحيح؟ لوقوع الاتفاق على الثمن. فقال إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. إيش قد الثمن الخاص؟ 1000. أما قيمتها حسب أهل الخبرة إيش قد؟ 1100. يقول هسه الثمن ياهو 1000 لو 1100، 1100. إذا البيع جديد، بما أن الثمن جديد إذا البيع بيع جديد. يقول إذا دلت الصحيحة على صحة البيع لو على بطلان البيع، النتيجة شو يصير؟ النتيجة دلت الصحيحة على بطلان البيع، وأن هذا الثمن الجديد كاشف عن وجود بيع جديد، وهذا هو المطلوب. نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد. يقول إيه عندنا مشكلة، هذا التأويل وحده لا يكفي، وإنما نحن بحاجة علما إلى ما هو أكثر من ذلك. هسه لو فرضنا أن زيدا قبل بالثمن رفاعة، بيها دلالة على صحة البيع لو ما بيها دلالة على صحة البيع؟ بيها دلالة. فإذا تريد تثبت أن البيع فاسد من البداية، ترى تحتاج إلى ما هو أكثر من هذا التأويل، أكثر من هذا التأويل، بأن يراد من قوله باعنيها بحكم قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري، حيث أن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسه ب1000 درهم. يقول أول شيء خل نلاحظ أن رفاعة من أهل الاختصاص، أن رفاعة من أهل الاختصاص يعني شنو؟ يعني رفاعة هم مشتري وهم شنو؟ وهم إنسان أمين يسأل عن أسعار ما يجيد بيعه. مرة أنا أخذ كتابي أريد أبيع له المكتبة، من يقول لي بيش يقول له؟ أقول له أنت أعرف؟ صح لو لا؟ صدق أنا ما أعرف إيش قد يباع الآن هذا الكتاب، ذي كم يباع لا أعرف، فإنني أشتري ولا أبيع. الشراء هو يحدده، هو يقول لي الثمن، والبيع هو أعرف مني بمن بالقيمة. لذلك هو شي يقول لي، يقول لي اسأل الاختصاص وتعال، خاف ما تثق بقولي، اسأل أصحاب المكتبات الأخرى وأنا أنطيك شنو، أنطيك الثمن الذي يقولون به، بس إذا بيني وبين الصحبة وصداقة وأعلم أنه لن يغشني فأقول له أنت أعرف، حط الثمن وأنا أبيع. هذا صاير عندنا بالمجتمعات لو ما صاير. يقول ما جرى بين رفاعة وبين البائع نفس الحالة، فإن رفاعة من زاوية مشتري ومن زاوية أخرى مقيم، لأنه من أهل الاختصاص ومن أهل العدالة. فلما وقع البيع بهذه الصورة، نريد نشوف متى وقع البيع، ما نريد نحكم إن البيع وقع عندما قال البائع ماذا؟ بعتك هذه الجارية أو بعتك هذه الأماء على حكمك. ما نريد نقول البيع وقع من هذا، نريد شو نثبت؟ البيع وقع متى؟ بعد ذلك، لأن وقوع البيع من هذه الجملة يخالف الإجماع. نريد نثبت هذه الجملة مقدمة من مقدمات البيع، وأما البيع متى وقع؟ وقع بعد ذلك. لذلك ماذا قال الشيخ الأعظم رحمه الله؟ قال إما معاطاة، يعني البيع ما كان بصيغة بعتك على أن يكون الثمن بحكمك. إذا قلنا البيع صدر من هذه فهذا البيع حسب الإجماع باطل. إذا ما نريد البيع لفظ، نريد البيع معاطاة. تدري يعني شو البيع معاطاة؟ يعني هذا الكلام بعتك على أن يكون الثمن ما تحكم به، هذا مقدمات البيع، هذا اتفاق خارج البيع. البيع ايش وقت صار؟ البيع صار بعد ذلك عندما صار قبض وإقبار، فإن رفاعة قبض الأمن وبعدين قبض الثمن بالمعاطاة. فهاي الصيغة ما تأثر، لأن هاي الصيغة عبارة عن اتفاق خارج البيع، وأصل البيع ليس لفظيا، أصل البيع صار معاطاة. فقال إما معاطاة وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة والقبول أصالة. يقول الإيجاب الإيجاب الذي صدر منه البيع كان على نحو الوكالة والقبول على نحو الأصالة. يعني شلون؟ يعني البائع الذي قال لرفاعة خذ الأمة بما تقدر من ثمن، شو يريد يقول له؟ يريد يقول له أنت وكيل من قبلي في أن تجعل لها ثمنا وفي أن تبيعها لنفسك أو لغيرك. فشنو صار رفاعة؟ رفاعة صار مشتري بالأصالة وبائع بالوكالة، يعني صدر منه الإيجاب كوكيل عن البائع وصدر منه القبول كمشتري بالأصل. بما أنه وكيل إلى حقي يلقي ثمن لو ما إلى حق. لسه أنا جان واحد قلت له هاي كتبي أنت وكيل في أن تبيعها، يقول لي بيش؟ أقول له بما تراه. هاي وكالة صحيحة لو باطلة؟ صحيح. فهو يروح يقيم الكتب، قد يبيعها لنفسه وقد يبيعها لغيره، ماكو إشكال. يقول رفاع نفس الحالة، أصبح رجال عنده جاري يريد يبيعها، قال لي بيش؟ قال لي أنت أعرف مني بذلك. فأصبح رفاع وكيل ومشتري، قدر الثمن كرجل من أهل الخبرة ومن أهل الوثاقة، قدر الثمن ومن ثم باعها لنفسه، باعها لأنه وكيل لنفسه، اشتراها لنفسه لأنه أصيل. هذا يصير لو ما يصير؟ هم يصير. فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك، اشتراها بالوكالة ووضعها ثم أرسل ما قدره، المالك قال لا هذا قليل لظهور غبن له في البيع. المالك شي يقول؟ يقول صحيح أنت وكيلي في أن تبيع، سواء بعت لنفسك أو بعت لغيرك، بس أنا مغبون. والشريعة الإسلامية أسست خيار الغبن، وأنا مغبون حسب ما سألت حسب ما طقصت أنا مغبون. وأن رفاع مخطئ في القيمة، إذا أنا مغبون يعني رفاع شبيه أخطأ بيمن في تقييم الأمة بألف، لا الأمة أكثر، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به. يقول هذا ما عندنا وجه آخر. شنو الوجه الآخر؟ البيع صدر، بس بما أن الأمة حكم بيع الأمة نفس حكم بيع الحيوان، إذن أكو خيار ثلاثة أيام لو ماكو؟ عليكم السلام. نعم هناك خيار، فأراد البائع أن يفسخ البيع لخيار الحيوان، قال لي خيار الحيوان أنا أو رفاع الذي له الخيار، لأنه الخيار الحيوان بعض الفقهاء يقولون للبائع وللمشتري، ولكن مشهور الفقهاء يقولون خيار الحيوان إلما للمشتري، وبما أن رفاع هو المشتري، إذن رفاع شنو؟ إذن رفاع هو الذي يريد ماذا؟ أن يجري خيار الحيوان. بس المشكلة شنو المشكلة؟ أنه قد وطأ، يعني قد تصرف. وقوله إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص، إما أن يراد به هذا البقية يوم السبت إن شاء الله عز وجل، ونكرر ونعيد باختصار ما ذكرناه اليوم. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.